السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء، تلك السلسلة التي نناقش فيها هذه القصة العظيمة، قصة أصحاب الكهف. وكنا في الحلقات الماضية تحدثنا عن منهجية تلقي القصص ككل، بعد كده قلنا الحاجات المهمة جدا في تناول سورة الكهف أو قصة أصحاب الكهف، أن احنا نشوف السورة نفسها اللي جت فيها القصة ونحاول يعني ننظر إليها نظرة إجمالية، أو نحاول نفهم محورها العام، لا سيما أن سورة الكهف اتسمت باسم الكهف اللي هو المفروض ان هو يعني حاضر او حاجه حاضره حضور اساسي في قصه اصحاب الكهف، يعني هم اتسموا اصحاب الكهف والسوره اتسمت سوره الكهف، فما كانش ينفع خالص من يعني ما نعملش تطواف سريع حوالين السوره علشان نشوف برضو علاقتها بالقصه وعلاقه القصه بيها. طيب المفروض النهارده ان شاء الله رب العالمين هنبدا ندخل على القصه مباشره. يمكن كنا اتفقنا لو تذكروا ان احنا اول حاجه لازم نجهز الماده الخام لو صح التعبير. يعني ايه الماده الخام؟ بنقول في مدخلات وعمليات ومخرجات. مدخلات اللي هي القصه دلوقتي تدخل معايا انا، يعني دلوقتي المحتوى اللي هو جاي من الوحي اللي هو القصه هيدخل المفروض مع الانسان نفسه اللي هيتعلم، وهتجري مجموعه من العمليات. المحتوى يعني ما يخص سوره الكهف زي ما قلنا او قصه اصحاب الكهف هو موجود اصلا كده كده في سوره الكهف، بس يمكن مفيش تفاصيل تانية موجوده في اي سوره تانية. وقلنا في السنه مفيش برضو تفاصيل كتير، يعني مفيش تفاصيل اصلا تخص قصه اصحاب الكهف. طيب ايه اللي باقي؟ اللي باقي في السنه حاجه كده هنتكلم عنها ان شاء الله رب العالمين بعد كده، هي سبب نزول سورة الكهف، سبب نزول قصة أصحاب الكهف. لكن احنا دلوقتي هنتعامل مع المحتوى اللي موجود قدامنا اللي هو خبر أصحاب الكهف اللي جاء في القرآن الكريم. طيب تعالوا نستعرض مع بعض كده البداية والنهاية، يعني فين بدأت قصة أصحاب الكهف. واضح جدا ان قصة أصحاب الكهف بدأت في الآية رقم 9، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طيب نلاحظ بقى حاجة دلوقتي، بدأ ذكر أصحاب الكهف هنا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب. طيب بعد كده ربنا يقول إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بعد كده فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. بعد كده ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. طيب يعني إحنا اتكلمنا عنهم، اتكلمنا عنهم. طيب لو لاحظنا حديث القرآن عن أصحاب الكهف حديث عجيب فعلا، سبحان الله. وأنا قلت الطريقة نفسها والأسلوب اللي بيستعمله القرآن في عرض القصص أسلوب أخاذ للغاية. بس أنا بس عايز أوضح لكم حاجة قبل ما أبدأ أتكلم عن نوعية الأسلوب ده. الحاجة دي بتقول أنت النهاردة ممكن لما تيجي تحكي قصة ليك أكتر من طريقة في حكايتها. مثلا عايز تحكي احداث حصلت لك في سفريه مثلا لمده شهر، فممكن تقول ايه؟ تقول والله انا خرجت من بيتنا وبعدين مشيت ركبت السفينه وبعدين السفينه حطت في البلد الفلانيه ثم حصل كذا وكذا 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 وكذا، وانت ماشي مع الاحداث لغايه النهايه. ممكن تحكي بطريقه تانية تقول له اسكت، ده انا حصلت لي قصه فظيعه، سافرت وكدت ان انا خلاص اهلك وبعدين في الاخر ربنا نجاني الحمد لله ورجعت سالما. لك ازاي حصل الكلام ده؟ تبدا تحكي له التفاصيل. فالاولى دي طريقه من طرق القص، والثانيه طريقه من طرق القص. هنا لما نركز هنجد ان الرب سبحانه وبحمده في عرضه لقصه اصحاب الكهف اعتمد الطريقه الثانيه دي، ان ربنا ادانا ملخص لفصول القصه وبعد كده جت التفاصيل. يبقى في ملخص للفصول وبعدين تاتي التفاصيل. ملخص الفصول لان نشوف ان قصه اصحاب الكهف في ثلاث فصول رئيسيه، وكل فصل فيه مشهدين تقريبا، وممكن كمان احيانا المشهد ينقسم يبقى المشهد ده عباره عن جزئين، جزء والتاني. المهم احنا بس بنستخدم بعض العبارات اللي نقرب بها المساله. طيب نركز كده مع بعض. من اول الايه رقم 10 لغايه الايه رقم 12 هو ده ملخص فصول قصه اصحاب الكهف. ازاي؟ الفصل الاول بنسميه دايما ما قبل الكهف، يعني قبل دخول الكهف. الفصل الثاني هنقول عليه في داخل الكهف. الفصل الثالث ما بعد الكهف، ما بعد الخروج من الكهف. طيب ما قبل الكهف، الكهف ما بعد الكهف. طب نشوف كده الآية رقم 10، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ده ما قبل الكهف، هم دلوقتي لسه ما دخلوش الكهف فيروح يأوي الكهف. طب ليه أوى الكهف؟ طب إيه السبب؟ طب هم مين؟ طب إيه اللي حصل؟ التفاصيل دي مش موجودة، بس كده ده ملخص الفصل الأول، إن الفتية دول، في فتية، الفتية دول أووا إلى الكهف. وهم في، نركز بقى عشان سبحان الملك، في الاختصار ذاته بتاع الفصول، يعني احنا المفروض دلوقتي ان عندنا ثلاث فصول رئيسية، كل فصل ربنا بيعبر عنه بايه؟ بآية واحدة بس، يعني بجملة جملتين بالكتير. الآية الواحدة الله اختار ايه من الايه؟ من التفاصيل وعبر بيها عنه. يعني بنقول اذ اوى الفتية، يبقى اختيار انهم فتية، ده مهم، هيبقى ليه مغزى. الى الكهف، طيب ده ركن من اركان القصة، يبقى الفتية ركن والكهف ركن. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني سبحان الله، من الملاحظات العجيبة جدا، يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن ملخص لفصل، ملخص الفصل ده المنتظر او احنا متخيلين يعني ان هيبقى فيه ايه، كلمة تقريبا من كل ركن من اركان الاحداث. يعني الفتية دول ركن والكهف ركن، طيب الكفار اللي كانوا معاهم في قومهم والجهد اللي هم بذلوه مش عارف ايه، لا ده شوفوا إذ أوى الفتية إلى الكهف. طيب شو بعدين بقى الكلام كله إيه؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني عنوان الفصل الأول كله تقريبا، عنوان الفصل الأول كله، هنلاحظ إن المساحة الأكبر متاخدة لإيه؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنت بستشير بعض الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات اللي معانا في مشروع القرآن على المعامل حول عنوان لقصة أصحاب الكهف، فكان بعضهم قال يعني نختار عنوان كده جذاب، نقول كذا نقول كذا، بعضهم قال لا خلاص نختار عنوان مباشر. فسبحان الملك، يعني انا اثرت عنوان الايواء بين الاهتداء والاشتهاء. طيب ليه؟ لان لما نلاحظ هنا ان ربنا سبحانه وبحمده في عرض ملخص للفصل الاول، المساله الرئيسيه اللي هي يتمحور حولها الكلام، اللي هي فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، واخده تقريبا ثلثين المساحه. حضراتكم متخيلين ثلثين مساحة الألفاظ واخداها. فقالوا ربنا مثلا إذ أوى الفتية إلى الكهف مستعينين بالله، إذ أوى الفتية إلى الكهف مثلا إيوة إلى الله، كانت ممكن تبقى كده، لا ده ربنا أبرز لنا المنطقة دي خدت حقها خالص، وكأن المراد ده مش المراد بقى التفاصيل ولا المراد الحاجات وكأن المعنى ده يطول زي ما يطول، ياخد زي ما ياخد شكله، ده اللي ما ينفعش يتم اختصاره ولا اختزاله أبدا. فكرة ان هم إيواءهم إلى الله سبحانه وبحمده، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. شوف ربنا بيقص علينا الدعاء نفسه اللي هم دعوه، يعني الدعاء اللي هم دعوه، وبياخد تلتين المساحة ومفيش مشكلة خالص. ليه؟ لأنه مراد إبراز هذه المسألة أصلا. طيب الفصل الثاني، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. في داخل الكهف اللي حصل، ضربنا على آذانهم، فهمنا كده ان هم ناموا، ده التعبير ده بيعبر عنهم هم مدة طويلة في الكهف سنين عددا، سنين عددا بتؤكد على ان هم، يعني ضربنا على آذانهم بتعبر عنهم ناموا نوم عميق. في الكهف خلاص، في داخل الكهف سنين عددا بتعبر عن عدد كبير من السنين لكنها معدودة في النهاية، بس عدد كبير من السنين. طيب نقدر نقول على الفصل ده في داخل الكهف، في أحداث معينة أو في حاجات معينة تحصل في داخل الكهف، هنشوف. طيب ثم بعثناهم، ما بعد الكهف، الفصل رقم 3، ثم بعثناهم لنعلم شوفوا بقى، ثم بعثناهم، يعني اللحظة لما كان الكلام في الكهف، ثم فضربنا على آذانهم، ضربنا على آذانهم ناموا نوم عميق. فين؟ في الكهف. كام سنة؟ سنين عددا. ثلاث معلومات رئيسية. شوف برضو سبحان الملك، عشان برضو ايه، المفروض ان الملخص يراد ابراز، زي ما بقول لحضرتك انت تقول لابنك ايه، اسكت ده انا كنت في يعني مشكلة كبيرة، اضطريت اسافر، تمام، وانا مسافر قلت يا رب اكرمني وارزقني واحسن الي، وبعدين وانا في السفر حصل مشاكل كتيرة ومش عارف وايه، وبعدين ربنا نجاني، ده ربك كريم حليم. فانت بتدي رغم ان انت عاطي ملخص، بس بتدي تفاصيل، مش هقول بتستطرد او بتطنب، لان برضه الناس مش متصورين المساله دي. يعني في البلاغه الاطناب، الاطناب اللي هو يذم، اللي هو الحشو والتطويل، الحشو والتطويل. انما الاطناب اصلا بلاغه، الاطناب في حد ذاته بلاغه. يعني التصور اللي عند الناس ان الايه البلاغه الايجاز، لا، ده الايجاز نوع من البلاغه، انما قد يكون من البلاغه الاطناب. ماشي، مثلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، ما هو ده كده ممكن نعتبره اطناب، بس من الناحيه اللغويه. وهو مش ممكن من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه، لا، وهو مؤمن. دي هذا الذي دخل بيسموهم احتراس، هذا الاحتراس معلوم من الاطناب، بس هو ايه؟ هو بلاغ، انه هيبين ويوضح ويعبر ويشير وقصه طويله. فاللي اقصده هنا، شوف المساحه اللي تم بسطها في الخطاب. فهنا ربنا يقول ايه؟ يقول ثم بعثناهم، يعني مش كده، هو ده حدث، حدث ثم بعثناهم. طيب مين اتبعث وفين؟ ايه اللي حصل؟ كان مين؟ كل الكلام ده اعرض الرب سبحانه وبحمده عن ذكره، وتم التركيز على الحاجه المهمه قوي، لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. مقاصديه، هم ليه تم بعثهم تاني؟ ليه كانت قصتهم؟ احنا سبحان الله، وكأن في هذا المختصر المفيد جدا الرائع جدا، تم التأكيد على أهداف القص، أهداف ذكر القصة تحديدا. من الحاجات الواضحة جدا اللي خدت مساحة كبيرة، على أصلا إن المساحة كلها على بعضها لما نبص عليها هي يعني 3 سطور ونص في المصحف، 3 سطور ونص في المصحف، 3 سطور ونص هي تقريبا في سطرين تقريبا منهم متخذين في إيه؟ في إبراز المقاصدية، لماذا يتم قص هذه القصة؟ ومعلش يا جماعه سامحوني، انا مش هتكلم كتير في احداث وحصل وراح وجو. يمكن قصه اصحاب الكهف من القصص المشهوره جدا، ومن ناحيه الاحداث هي قصه يعني احنا عارفينها، لكن للاسف الشديد كثير من ذاك المطروق فيه متروك، كثير من ذاك المطروق فيه متروك. هي قصه مطروقه بنسمعها كتير، بنرددها كتير، بنحكيها كتير، بس للاسف الشديد هناك الكثير من الابعاد المتروكه في تناولها. طيب، ولذلك انا مش هبقى بقى بحكي الاحداث وبتكلم على التشويق، ده ممكن يتم مثلا في حلقه حلقتين، او يعني هي القصه معروفه اصلا. لكن احنا هنركز هنا على بعد ايه؟ نشوف هنا في هذا العرض المختصر تم التاكيد على مسالتين مهمين جدا. مساله سلوك الفتيه نفسهم، سلوك الفتيه نفسهم وهم ياوون الى الكهف. ما كانوا كان هذا السلوك، التصرف اللي تم منه. والنقطة الثانية، سلوك الناس اللي عرفوا قصة أصحاب الكهف. الله، جميل، مهم جدا. يبقى سلوك الناس، سلوك الفتية نفسهم، وسلوك الناس اللي عرفوا قصة أصحاب الكهف، سواء كانوا معاصرين لهم أو جو من بعدهم. واللي جو من بعدهم دول سواء كان وقت نزول القرآن الكريم او ايامنا، والمعاصرين ليهم سواء كانوا هم ناس صالحين او طالحين. تمام كده؟ فسلوكهم ازاي؟ ايه اللي هيتم في سلوكهم؟ لان هنشوف بقى ان في خط واحد كده ماشي على طول القصه، على مدار القصه، حاضر من اول الفتيه، بعد كده الفتيه هيظهر منهم في موقف، في 2 في 3 في 4، وبعد كده هيجي الناس نفسهم اللي هيعرفوا خبر فتيه الكهف، هيبقى تصرفات، واحد ليه سلوك والتاني ليه سلوك. هيجي بعد كده الناس اللي من بعدهم خالص اللي مش في زمانهم، هيبقى ليهم سلوك ما في التعامل مع الحدث، وهنشوف المسألة دي. طيب، يبقى بس دي حاجة تستوقفنا عشان هيبقى ليها، يعني ليها مقصد مهم جدا. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وكأن ده من الأهداف المهمة اللي هيتم إبرازها كويس جدا في قص القصة. ولنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طيب، عايز أوضح مسألة هنا في أحصى لما لبثوا أمدا. لنعلم، هو ربنا سبحانه وبحمده ما كانش يعلم الكلام ده، الحاشة، يعني نعلم علما يحاسبهم عليه، ليظهر هذا الكلام للوجود، إنما هذا في علم الرب سبحانه وبحمده، الرب يعلم. طيب، لنعلم أي الحزبين، مين الحزبين دول؟ يا ترى هم الناس اللي في زمانهم اللي هم الصالحين والطالحين اللي هيجي ذكرهم بعد كده في القصة، لما الفتية نفسهم وجدوهم بعد كده وماتوا، فبعضهم قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، بالفئة الصالحة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لا ترى دول هم دول الفئتين أو الحزبين، ولا يا ترى الحزبين هم اللي سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ده كده اهو رجما بالغيب، كل ده رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدته. دول حزبين برضه، يعني ده حزب وده حزب، يا ترى مين الحزبين؟ ولا الحزبين اللي هو حزب هيقعد يسأل على التفاصيل ويستفتي فيهم، ودول كانوا مين والكهف كان فين بالظبط والكلب كان اسمه ايه وكان لونه ايه، وناس تانية لا هي ايه هياكل الامر الى الله ولا تستفتي فيهم منهم احدا، يعني واحد مش هيستفتي فيهم منهم احدا، حد ما يعرفش التفاصيل مش هنقعد نشغل بنا ان احنا نستفتي في المسألة، وحد تاني يعرف التفاصيل او حد يعني مهتم بالاصول هننشغل بيه. المهم الخلاصة كل دول داخلين في الحزبين، سواء كانوا الناس نفسهم اللي كانوا على أيام فتية الكهف من الصالحين والطالحين، أو الناس اللي جوا بعد فتية الكهف واختلفوا في عددهم، منهم اللي اتخذ اتجاه رجما بالغيب، ومنهم لا اللي هو قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدته، ولا اللي هم الاتجاه ده اتجاه وده اتجاه برضو، دول حاضرين ودول حاضرين في اتجاه هي ايه هيقول قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض، وفي اتجاه هيروح يستفتي في هؤلاء الناس، يسأل ده ويسأل ده ومش عارف ايه وعايزين نراجع. طيب لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. طب يعني ايه بقى احصى لما لبثوا امدا؟ أحصى يعني مين اللي هيعرف العدد بالظبط؟ والله أعلم ليس هذا هو الراجح في المعنى، لأن الإحصاء مش لازم يجي بمعنى العدد، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء هنا هل هو مجرد إن الواحد يعد ال 99 اسم؟ لا، ما حدش قال إن هو العد بس إطلاقا، يعني بالعكس ده هم العلماء الخلاف بينهم في هو حفظ بس ولا حفظ مع فهم المعاني والعمل به، وحتة حفظ بس ده قول ضعيف جدا، ده اللي بيقول حافظ مثلا زي البخاري أو غيره هو يقصد بحفظ به الحفظ اللي عندهم هم اللي هو الرواية والدراية والرعاية، وإلا فمجرد لو واحد كافر مثلا النهاردة حفظ 99 اسم ورددهم كده دخل الجنة؟ لا، مش ده المراد طبعا، يبقى حفظها رواية ودراية ورعاية. فالإحصاء عندهم أحصاء يعني حفظها، حفظها إيه؟ رواية ودراية ورعاية، يعني هو عارف 99 اسم وفهم معنيهم وتعبد الله بمقتضاه، راعى الأسماء دي في حياته استثمرها انتفع بيه. فما يجي يقول أحصى لما لبثوا أمدا، يعني هم لبثوا أمد طويل، هذا الأمد الطويل. طيب أي الحزبين أحصى؟ والله أعلم فيها إشارة لما هو أهم وأبعد من فكرة العدد نفسه، وهي فكرة هذا الحدث العجيب هينظر إليه إزاي، مين اللي هياخد من وراه العظة والعبرة، يفهمه كويس يعرف العدد 309 سنة، مدة طويلة جدا. طب المدة الطويلة دي هي بتدل على إيه؟ يعني ناس تنام المدة دي كلها وتقوم زي ما هي، ما فيش حاجة مستها، دول ده الكلام ده يدل على ايه؟ مش يبقى مش الفكرة احصاء العدد، الفكرة ما وراء العدد، ايه اللي وراء العدد ده. ولذلك اصلا هنيجي نلاقي ربنا سبحانه وبحمده لما بيتكلم عن فكرة بعثهم نفسهم، يعني هم لما خلاص بعثوا بقى، فربنا بيقول ايه؟ بيقول وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها. بس في ناس لا، ده من الحدث ده دليل ظاهر قاهر باهر على البعث. يبقى هم كان احصائهم هو ما وراء العدد، ولذلك ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. ده ما وراء العدد، مش فكرة العدد، فكرة ما وراء العدد، ما وراء عدد الفتية نفسهم برضو. الأرقام هنا شوفوا هنا القصة بتبرز إزاي ناس مشغولين بالأرقام بس، وناس مشغولين بما وراء الأرقام. ناس عمالين يقولوا إيه ثلاثة رابعهم كلبه، والتاني يقولوا لا 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 خمسة سادسهم كلبه. طب على أي أساس استندت حضرتك؟ طب منين الكلام ده؟ رجما بالغيب. وناس تانيين يقول لك لا قل ربي أعلم بعدتهم، مش مهم هم مين ولو هيماري فيهم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحد. شوفوا السلوك بتاع دول والسلوك بتاع دول، سلوك ناس مش شغلهم الرقم نفسه، شغلهم ما وراء الرقم. يعني دول فتية عدد قليل وقلة عددهم كده، بس ده ما منعهمش، ما كانش حاجز ما بينهم وما بين ان هم اذ قاموا فقالوا ان هم يؤمنوا، ان هم يتأثروش بالبيئة من حواليهم. فتية يعني شباب في ريعان الشباب صغار استقبلون الحياة. في ناس شغلهم العدد الرقم، وناس شغلهم ما وراء العدد. سبحان الله، على قلة العدد ده وقلة الناصر وقلة الموالي ليهم، ورغم كده هم الكلام ده ما منعهمش ان هم يثبتوا على دينهم ويحافظوا عليه ويفروا بيه لدرجة ان هم يروحوا يدخلوا كهف. اهو فكرة عدد الايه، عددهم هم. فكرة عدد السنوات اللي قعدوها، ناس مشغول 300 ولا 309، واحد يقول لك لا اصل 309 ليه بقى؟ عشان خاطر لو سنوات قمرية وسنوات شمسية، مش خد باله بالكلام. المهم ما وراء الكلام ده، قل الله اعلم بما لبثوا. شوف ربنا بيأكد على نفس المعنى في المرتين اللي فيهم كلام عن العدد. المرة الأولى اللي فيها كلام عن العدد ألف أخرها ربنا قل ربي أعلم بعدتهم، والمرة الثانية اللي فيها كلام عن العدد برضو دلوقتي 309 ربنا قال قل الله أعلم بما لبثوا. شوف يعني تترك الايه التفاصيل اللي ملهاش معنى، لأن احنا هنشوف برضو ان الفتية نفسهم بيستعملوا نفس التعبير. هنشوف الناس الصالحين بيستعملوا نفس التعبير ازاي. يعني مثلا شوفوا الناس الصالحين في الزمن بتاعهم لما ايه، وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم. مين اللي قالوا كده؟ الصالحين. شوف قالوا برضو ايه، ربهم اعلم به. شوف ازاي دي بتتكرر للمره الثالثه. المره الرابعه الحاضره عندنا الفتيه نفسهم لما جت حاجه كده فيها خلاف او فيها اختلاف او فيها تفاصيل عملوا ايه؟ ردوا الامر لمين؟ شوف، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم. او برضو حتة الارقام والعدد والتفاصيل، ازاي فكرة ان يأكل العبد الامر، ان يؤوي العبد الى الله حتى في مسألة العلم. فكرة ان لما يحصل اختلاف فعلا والناس تختلف فردوه الى الله والرسول، فكرة كده، فكرة الرد للوحي، فكرة ان انسان مش مشغول بالتفاصيل نفسها، عما وراء التفاصيل دي. شوف فبيقولوا ايه، قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم حسب ما يتراءى لنا، قالوا ربكم اعلم، ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه. يا سلام، لو عشنا على منهجية ايه ربكم اعلم، ربهم اعلم، يعني قل الله اعلم بما لبثوا، لو عشنا قل ربي اعلم بعدتهم، يبقى هم قالوا ربكم اعلم، والصالحين في زمانهم قالوا ربهم أعلم به، وربنا بيقول للنبي قل ربي أعلم، وبعد كده بعد ذكر السنوات يقول قل الله أعلم. شوف يعني تتكرر أربع مرات كده بمنطقها بس عشان الفكرة تبقى واضحة. ففكرة لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لا في مش فكرة واحد بيقف مع الأرقام، لا واحد يشغله ما وراء الأرقام، ومش واحد بيقف مع تلك التفاصيل الدقيقة. ما وراء التفاصيل، ما وراء التفاصيل، ما وراء التفاصيل العدد بتاعه المدة اللي مكثوها. يعني التفاصيل الرقمية في الغالب هي حاضرة فين؟ حاضرة في عددهم وحاضرة في المدة اللي مكثوها. يعني سبحان الله، ومش من عادة القرآن انه يركز كتير على التفاصيل الدقيقة دي، المهم الفكرة العامة. لكن هنا في القصة دي بالذات تم التأكيد عليها. لو فهمت حضرتك القصة دي او حضرتك فهمت القصة دي، هنفهم بقى الآية اللي صدرت بها القصة. صدرت بها القصة، مش انت قلت لي ثلاث فصول؟ ايوه، الفصل الاول اللي هو فيه اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، ده الفصل الاول. الفصل الثاني فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، في داخل الكهف. الفصل الثالث ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، كده خلصت ثلاث فصول. طب بس الكلام عن القصة انت قلت لي ان هو بدأ من الآية رقم 9. ايوه صحيح. نرجع بقى الآية رقم 9، ربنا يقول فيها ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طيب اولا وصفهم بانهم اصحاب الكهف، الصحبة الملازمة، انهم لازموا الكهف فترة طويلة. وعلى ما يبدو ده يعني والله اعلم يتجلى من السياق، ان علاقتهم بالكهف ما كانتش في اللحظه دي بس. ولذلك حتى لما قالوا فأووا الى الكهف، الالف واللام دي بتاع العهديه، يعني هو كهف معهود عندهم على الراجح، ما قالوش فأووا الى كهف. في الغالب لما تقول مثلا ذهبت الى البيت، مش لبيت، ان البيت المعهود، الالف واللام دي احيانا تفيد العهد، الشيء المعهود يعني معهود الذهني، واحيانا تفيد الاستغراق، استغراق في الوصف. تمام. المهم فأووا الى الكهف، يبقى على ما يبدو ان الكهف ده كان معروف بالنسبه له، ما كانوش بيقوا اليه في اللحظه دي بس، او مش دي اول مره يروحوا الكهف، ومش رايحين يدوروا على كهوف ويشوفوا الانسب منها، اكيد طبعا ياخدوا بالاسباب كلها، لكن فأووا الى الكهف على ما يبدو انه كهف معروف بالنسبه له. ولذلك ربنا يقول ام حسبت ان اصحاب الكهف، على ما يبدو ان هم كان ليهم كهف ملازمينه، لازموه في السراء ولازموه في الضراء، لازموه في الرخاء ولازموه في الباساء. الكهف ده لازموه في الخير ولازموه في الشر، لما كان في خير يروحوا ليهم فترات كده، يروحوا يتزودوا في الكهف ويطلعوا، يتزودوا في الكهف ويطلعوا. وكانوا هم في الحقيقه لما يحصل مشكله كبيره او تهم بهم ملمه، كان الكهف ده موطن الطاعه، موطن الطاعه. عشان كده يعني كنا بنقول ان قصه اصحاب الكهف من الرسائل المهمه اللي بتوجهها، ان في اين كهفك، اين كهفك، فين كهفك، فين كهفك اللي بتؤوي اليه، ان يكون الواحد فعلا ليه كهف يؤوي اليه. ولذلك ده هيتجلى لما في الوصايا اللي ربنا هيوصينا بيها بعد القصه دي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، يعني فكره ان انت يكون ليك كهف تؤوي اليه، تؤوي اليه في حاله السراء تتزود، وفي حاله الضراء يعني تنعزل وتحتمي به، ويجعله الله سبحانه بحمده سببا في عصمتك. ودي هتبقى حاجه مهمه جدا، ومن الوصايا المهمه اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيها في الفتن. لما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في وقت الفتن فيقول له ايه، يقول له ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. وبعض الروايات وعليك بخاصة نفسك، يعني وليسعك بيتك، عندك كهف كده هو يقويك لما انت تشعر فعلا ان لا انت محتاج لكده، محتاج ان انت تتزود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له غايه تحنث فيه لله سبحانه وبحمده، ثم كانت المساجد من بعد ذلك. طب امال ام حسبت ان اصحاب الكهف الرقيم كانوا من اياتنا عجبا، معناها ايه؟ طب ويعني ايه كانوا من اياتنا عجبا؟ وليه القصه صدرت بالايه دي؟ ليه الحديث عنها صدر بالايه دي؟ وايه علاقه من الرقيم وايه الرقيم واصحاب الكهف؟ كانوا أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أيوة، طب هم كانوا عجبا، إيه معنى الكلام ده؟ ده كله هنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.